السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وبين لنا فيه الحلال والحرام وأوجب علينا فيه الحج مرة في العمر وجعل من ثوابه تكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير من حج وصلى وصام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله وأصحابه الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الدنيا مزرعة الآخرة، وإن الإنسان يكدح في الدنيا بعمله إلى ربه، وسيلاقي ربه ويلاقي عمله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والإنسان المسلم وهو في هذه الدنيا مأمور بأن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، لا يزال العبد يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو مأمور في هذه الدنيا بأن يسابق ويسارع إلى ماذا؟ إلى مغفرة ربه سبحانه وتعالى، وإلى جنة الله التي هي رحمة الله سبحانه وتعالى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ونحن في هذه الأيام، في أيام عشر ذي الحجة الأول، في أيام سباق وفي أيام مسارعة، إنها أيام فاضلات، إنها خير أيام الدنيا، إنها أيام يفضل فيها العمل على غيره في غيرها. فينبغي علينا أن نشمر وأن نسابق وأن نسارع وأن نغتنم هذا الوقت النفيس وأن لا نفرط فيه. وأفضل المسارعين وخير السابقين هو من حرص في كل عمل صالح يعمله على أكمله، فيحرص على تكميله وتجميله، ولا يكون ذلك إلا بأن يلزم فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أشرف عمل يسابق به ويسارع إليه وبه في هذه الأيام حج بيت الله الحرام، الحج الذي نادى به إبراهيم عليه السلام بأمر ربه سبحانه وتعالى، فأسمع الله عز وجل نداءه الأنام وحج إلى بيته الحرام فئام من الناس، ولا زال الناس يحجون إلى بيت الله الحرام، والله يصطفي من عباده من يحج بيته في كل عام. ونحن في هذه الأيام نستعد إلى التوجه إلى مكة للحج، فينبغي علينا أن نستشعر أننا في ميدان سباق وفي ميدان مسارعة، وأن هذه الرحلة قد تكون رحلة واحدة في أعمارنا. وإذا كنا قد حججنا من قبل، قد تكون هذه الرحلة آخر حجة لنا، فلعلنا لا نحج بعد حجنا هذا، فينبغي أن نعتني في حجنا بالأكمل، وأن نحرص على أن نكمل حجنا. وأكمل الحج هو الحج المبرور، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي، قال الجهاد، قيل ثم أي، قال الحج المبرور. وفي حديث ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. الحج المبرور هو أفضل الحج وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى، والحجة المبرورة الحجة البرة تفضل سائر العمل غير الإيمان بالله والجهاد كما بين مطلع الشمس إلى مغربها، فهذا فضل عظيم. ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر تفرح به القلوب وتنشط به النفوس والأجساد، فقال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور من أسباب دخول المسلم الجنة ابتداء بغير سابقة حساب ولا عذاب، وهذا فضل عظيم ومقام كريم لمن حرص على أن يكون حجه مبرورا. هذا الأجر الكريم للحج المبرور يجعلنا حريصين على أن نكون من أهله. والحج المبرور له ضابط ذكره أهل العلم، وهو أن يأتي به صاحبه على وجه الكمال ما أمكن، وأن يجتنب فيه الحرام كله، وأن يجتنب محظورات الإحرام على وجه الخصوص. هذا الضابط العام للحج المبرور، أن يأتي به صاحبه على الوجه الأكمل ما أمكنه، فيحرص في كل فعل في الحج على الكمال. وأن يجتنب فيه كل ما حرم الله، سواء كان محرما في الحج خاصة أو محرما على وجه العموم، وأن تشتد عنايته باجتناب محظورات الإحرام. والحج المبرور بينه أهل العلم ويجمع كلامهم أن الحج المبرور لا بد فيه من أمور عشرة. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يبتغي الحاج بحجه وجه الله عز وجل، يبتغي أن يرضي الله سبحانه وتعالى، يبتغي أن يكون من أهل الجنة، لا مراد له في قلبه إلا هذا، لا يريد مدحا ولا يريد ثناء ولا يريد أن يلقب بالحاج، وإنما هو مخلص لربه سبحانه وتعالى. ينبغي على الحاج أن يعقد النية الخالصة في قلبه لله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقيد الحج الفاضل بكون الحاج قد حج لله سبحانه وتعالى. وينبغي للحاج أن يعلم أن الإخلاص تضاده أمور ثلاثة: الأمر الأول الشرك بالله عز وجل، فالشرك بالله الشرك الأكبر يضاد الإخلاص ويبطل الإخلاص، بل يضاد الإسلام كله، نعوذ بالله من سوء الحال. والأمر الثاني الرياء، وهو شرك لكنه ليس شركا أكبر إلا إذا غلب على العمل بالكلية. الرياء شرك أصغر، شرك خفي ينافي الإخلاص. والرياء أن يظهر الإنسان حجه ويحج ليمدحه الناس، يزين حجه ليمدحه الناس، وهذا من أعظم الأمور التي خافها علينا النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وهم يتذاكرون المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم قاله ربنا سبحانه وتعالى، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. من عمل عملا أشرك فيه غير الله مع الله بأن رآه وأظهر العمل ليمدح فإن الله عز وجل منه بريء، وإنما هو للذي أشرك. ومن الرياء التسميع بأن يسمع الإنسان بحجه، كيف؟ يعني أن يعمل العمل وهو ينوي أن يسمع الناس بما عمل. لماذا؟ ليمدحوه، ليثنوا عليه. فيطوف مثلا وهو ينوي أنه إذا رجع إلى قريته، إذا رجع إلى الناس، يقول: والله أنا كنت أطوف وحصل لي خشوع وبكيت عند الكعبة. يقصد بهذا أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس، هذا من الرياء. والأمر الثالث إرادة الدنيا، أن يريد الإنسان بالعبادة الدنيا. وإرادة الدنيا من الشرك الأصغر، وهي مضادة للإخلاص. فالذي يحج حج البدل ولا غرض له ولا قصد له إلا أن يأخذ مقابل الحج، هذا قصده ومراده، فهذا ما كان مخلصا لله، ولا يقبل الله عز وجل منه العمل. ومن الأمور التي ننبه عليها، وقد حدثت في زماننا، وهي تضاد الإخلاص، حرص بعض الحجيج على التصوير، فتجدهم يصورون أنفسهم وهم يطوفون، ويصورون أنفسهم وهم في منى، ويصورون أنفسهم وهم في عرفة، ثم يبثون هذا ويرسلونه إلى الناس، وهذا قد يقدح في الإخلاص. نعم، إذا كان الإنسان صور فيديو مثلا، لأن الصورة الفوتوغرافية ما تجوز، وأرسله إلى أمه ليدخل السرور على قلبها لا ليمدح، هذا لا يدخل في كلامنا. أما يبثه للناس ويراها الناس فهذا يقدح في إخلاصه. كذلك ما يفعله بعض الحجيج من أنه يتظاهر بالدعاء ليتصور فقط، فتجده يأتي في الصحن عند الكعبة ويعطي هاتفه لشخص ويقول: صورني، ثم يرفع يديه ويتصور. هذا في الحقيقة إظهار لخلاف الحق، أنت أصلا ما تدعو وإنما تتظاهر بالدعاء. ثم إن هذا يقدح في الإخلاص. معاشر الحجاج، إن المخلص في حجه يحرص على أن يخفي حجه وعلى أن يجعل حجه بينه وبين ربه. العمل الذي يعمله أمام الناس يقصد به وجه الله، ولا يحرص على أن يعرف الناس أنه فعل كذا وفعل كذا. فينبغي التنبه لهذا الأمر، فإن الأمر جد خطير. الأمر الثاني الذي لا بد منه في الحج المبرور متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في الحج، فإن أكمل حج وقع هو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تقرب عبد إلى الله بحج يساوي حج النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يزيد عليه. فيحرص الحاج الذي يريد أن يكون حجه مبرورا على أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد ذلك فلا بد أن يتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل موقف من مواقف الحج ينظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة عندما استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أراد الحج بإذن ربه، فنودي في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم به صلى الله عليه وسلم وأن يعمل مثل عمله. ولخمس بقين من ذي القعدة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده، ثم انطلق مع الركب إلى ذي الحليفة إلى المكان المسمى بآبار علي، فصلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم ضحى. تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله ولبس إحرامه، وكان إحراما ليس غاليا، قطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي 4 دراهم، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وصلى الظهر في ذي الحليفة، ثم ركب دابته، فلما ركب دابته أهل، والتحقيق أنه أهل قارنا، أهل بحج وعمرة، ومن الصحابة من أهل قارنا، ومنهم من أهل مفردا، ومنهم من أهل بعمرة، أي كان متمتعا. ولبى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يصرخون بإهلالهم صراخا، يعني اللفظ الدال على نية الدخول في النسك، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة في حجة. ولبى النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أهل بالتوحيد، وأهل معه الصحابة رضوان الله عليهم، وسارت به دابته. فلما على البيداء، والبيداء المكان المرتفع فوق الميقات، تنظر ترى الميقات تحتك، كبر وسبح وحمد الله، أي قال الله أكبر سبحان الله والحمد لله، وأعاد إهلاله فقال لبيك اللهم عمرة في حجة، ثم انطلق. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وإن كان لم يعين الوقت الذي قال فيه هذه الجملة، لكن العلماء يذكرونها عند الإهلال، وأنه قال هذا عند إهلاله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا دعاء، اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فكيف بنا نحن؟ لا شك أنه ينبغي علينا أن نحرص حرصا شديدا على أن لا يكون في حجنا رياء ولا سمعة، ومن ذلك أن ندعو بهذا الدعاء اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضوان الله عليهم يلبون، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته. وفي رابع ذي الحجة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليلا، فبات بذي طوى ولم يدخل مكة ليلا، فلما أصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم ثم دخل مكة. والحاج إذا دخل مكة يقطع التلبية، يقطع التلبية يعني يتوقف عنها. ومتى يكون ذلك؟ قال بعض العلم إذا رأى بيوت مكة، ولو كان قبل الحرم. وبعض العلم قال إذا رأى بيوت الحرم، البيوت التي في داخل حدود الحرم. وبعض العلم قال إذا رأى الكعبة يقطع التلبية. والأمر واسع، إذا فعل واحدا من هذه الثلاثة السنة تحتمل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام، المسجد الحرام، وبدأ بالحجر الأسود، فقبله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطبع. انتبهوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم ما اطبع من الميقات، كان يضع الرداء على كتفيه، على كتفيه، لما أراد أن يطوف اطبع، فوضع الرداء أسفل كتفه الأيمن ورمى به على كتفه الأيسر، فبدأ بالحجر الأسود. والحجر الأسود نزل من الجنة، ويشهد لمن يستلمه بحق يوم القيامة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود فقبله وطاف جاعلا الكعبة عن يساره ورمل الشوط كله من الحجر إلى الحجر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الطواف ذكرا معينا أو دعاء معينا، مما يدل على أن الأمر يعود إلى الطائف، إن شاء قرأ القرآن وإن شاء سبح وهلل وكبر وإن شاء دعا، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم الركن اليماني في الشوط الأول فاستلمه بيمينه ولم يقل شيئا، وقال بين الشوطين ربنا آتنا في الدنيا، وقال بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والذي يظهر لي والله أعلم أنه كرر ذلك، لأن الرواية جاءت أنه قال ذلك بين الركنين، فيكرر ذلك حتى يصل إلى الحجر الأسود. نسيت أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الحجر الأسود كبر صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بالشوط الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم له مع الحجر الأسود أحوال، مرة قبله ومرة استلمه بيمينه وقبل يمينه ومرة استلمه بمحجن وقبل رأس المحجن، المحجن العصا الطويلة التي لها رأس معقوف مثل التي يتعكز عليها كبار السن، استلمه بالمحجن وقبل رأس المحجن، ومرة أشار بيمينه صلى الله عليه وسلم وكبر. قال العلماء إذا تيسر للإنسان أن يقبل الحجر الأسود من غير ضرر به ولا بغيره فهو أفضل، أما إن اشتد الزحام وغلب على الظن حصول الضرر فالأفضل أن يشير ولا يقبل، لأن دفع الضرر أكثر أجرا من أجر التقبيل. رمل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، ثم مشى في الأربعة الباقية حتى فرغ من طوافه، ثم ذهب فجعل المقام بينه وبين البيت، وقال وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين. والذي يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه الآية ليبين سبب صلاته، لا أن هذا ذكر يقوله الحاج. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه استلاما، ثم ذهب إلى المسعى، فلما دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على هيئة الدعاء وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا طويلا ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا طويلا ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويحتمل هنا أنه دعا طويلا بعد الثالثة أيضا، ويحتمل أنه لم يدعو بعد الثالثة، ويحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا طويلا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا طويلا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يحتمل هنا أيضا أنه دعا طويلا بعد الثالثة، ويحتمل أنه سار وما دعا بعد الثالثة، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر مرة واحدة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا طويلا ثم قال الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا طويلا. ثم هذه الثانية ليس كذلك تكبير الثانية، ثم قال الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يحتمل هنا أنه دعا صلى الله عليه وسلم طويلا، ويحتمل أنه سار ولم يدعو بعد التهليلة الثالثة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفا حتى إذا كان بين العلمين سعى سعيا شديدا حتى أن إزاره لا يدور من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم، ثم سعى مشى حتى رقى المنبر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص في السعي، فالأمر واسع ويعود إلى الساعي. ثم لما رقى المروة توجه إلى جهة البيت ورفع يديه وفعل كما فعل على الصفا، ثم انطلق من المروة إلى الصفا حتى أتم 7 أشواط يفعل على الصفا ما فعله في أول مرة ويفعل على المروة ما فعله في أول مرة وختم سعيه بالمروة. والظاهر والله أعلم أنه بعد السابعة بعد الشوط السابع فعل كذلك كما فعل على الصفا فيما ذكرناه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد ساق هديه فلم يحلق ولم يقصر وبقي على إحرامه، وأمر الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يسوقوا الهدي بفسخ حجهم إلى عمرة ليصيروا متمتعين، وامتثل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. نسيت أن أذكر أمرا مهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف رد رداءه على كتفيه ثم لم يطبع بعد ذلك. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة محرما، وحل أكثر الصحابة وصاروا متمتعين، وفي اليوم 8 ضحى أحرم من أحل من الصحابة بالحج، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالركب إلى منى، فدخل منى قبل الظهر في اليوم 8 وصلى الظهر 2 ركعتين ثم صلى العصر في وقتها 2 ركعتين ثم صلى المغرب في وقتها 3 ركعات ثم صلى العشاء في وقتها 2 ركعتين ثم صلى الفجر 2 ركعتين ثم لما أصبح وطلعت الشمس أمر صلى الله عليه وسلم أن تبنى له خيمة قبة بنمرة دون عرفة، وانطلق صلى الله عليه وسلم، وكان كفار مكة يرقبون سيره صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظنون أنه سيقف في مزدلفة، فانطلق حتى وصل نمرة فنزل فدخل القبة ولم يشتغل بشيء، لم يشتغل بالتلبية ولم يشتغل بشيء، دخل القبة. والسنة للحاج يا إخوة يوم عرفة أن يرتاح قبل الصلاة، أن يرتاح قبل الصلاة وأن لا يجهد نفسه، لا بالذهاب إلى الجبل ولا بغير ذلك، يرتاح ليغتنم الوقت بعد دخول وقت الوقوف. لما زالت الشمس رحلت القصواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فركبها وجاء بطن الوادي وخطب الناس خطبة عظيمة وأذن بلال أذانا واحدا وأقام للظهر، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 2 ركعتين ثم أقام بلال رضي الله عنه فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العصر 2 ركعتين ثم ركب دابته صلى الله عليه وسلم وسار حتى وصل إلى الصخرات العظام التي تحت الجبل، ووجه راحلته إلى القبلة وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. أرشدنا إلى أن التأسي به في موضع الوقوف ليس مطلوبا. وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، يعني فقف حيث تيسر لك في عرفة، لا تتكلف أن تأتي إلى جهة الجبل. ورفع يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم يهلل ويدعو، وكان الناس قد شكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، فأتي بقدح لبن فشربه أمام الناس، فعلم الناس أنه مفطر. بقي النبي صلى الله عليه وسلم على دابته رافعا يديه يدعو ويهلل ما أنزلهما قط طوال وقت الوقوف، من بعد أن صلى الظهر والعصر في وقت الظهر ووقف عند الصخرات رفع يديه، حتى أن زمام الناقة سقط من يده فما أنزل يديه ليمسك الزمام، أبقى واحدة وأنزل الثانية وأمسك بها الزمام، ثم عاد ورفع يديه معا صلى الله عليه وسلم حتى غاب قرص الشمس. محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما أضاع ثانية واحدة من وقت الوقوف، لا أكل لا شرب لا نام، بقي صلى الله عليه وسلم هكذا حتى غربت الشمس، ثم دفع من عرفة يسير بسكينة ويأمر الناس بالسكينة، وقد شنق للقصواء الزمام، فإذا وجد فرجة أسرع، وإذا جاء إلى مكان مرتفع أرخى لها الزمام. سار صلى الله عليه وسلم حتى وصل مزدلفة، فأول ما وصل مزدلفة قبل أن ينزل المتاع أذن بلال رضي الله عنه وأقام، فصلوا المغرب، ثم أنزل الناس رحالهم، ثم أقام بلال فصلوا العشاء ركعتين، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ما اشتغل بلقط الحصى ولا بغير ذلك، اضطجع ولم يأتي نصا أنه في تلك الليلة أوتر، لكن يغلب على الظن أنه أوتر صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر أبدا. فلما تبين الصبح صلى صلى الله عليه وسلم الصبح في أول وقته، ليس قبل وقته كما يقول بعض العوام، في أول وقته، ثم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ورفع يديه يدعو ويهلل حتى أسفر جدا، وقبل أن تشرق الشمس انطلق إلى منى يسير بسكينة ويأمر الناس بالسكينة ويقول للناس السكينة السكينة على ما يقتل بعضكم بعضا، يعني عليكم بالرفق عليكم بالسكينة. ولما أتى وادي محسر أسرع صلى الله عليه وسلم حتى أتى جمرة العقبة ضحى، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فلما فرغ من رمي جمرة العقبة قطع التلبية. إذن السنة يا إخوة أن الإنسان أن الحاج يلبي من أول إحرامه حتى يدخل مكة، ثم يتوقف عن التلبية حتى يفرغ من الطواف والسعي إن سعى، ثم يعود إلى التلبية ويستمر يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. ثم مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هديه، وكان قد أهدى 100 بدنة، يكفيه 7 بدنة، لكنه كريم صلى الله عليه وسلم، أهدى 100 بدنة فنحر 63 بيده الشريفة، عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى الحربة أو السكين إلى علي رضي الله عنه فنحر 100، ثم أمر بالبدن فسلخت وقطع لحمها وأخذ من كل ناقة قطعة ووضعت في قدر وطبخت، فشرب من مرقها وأكل من لحمها، ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم بادئا باليمين، أمر الحلاق أن يبدأ باليمين، ثم تحلل من إحرامه ولبس ثيابه، وطيبته أمنا عائشة رضي الله عنها بأطيب الطيب. عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم بأطيب الطيب، مسك في لحيته ورأسه، وطيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت العتيق لابسا ثيابه متطيبا، وطاف طواف الإفاضة، وفعل كما فعل في طواف القدوم، غير أنه لا رمل هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الركعتين ذهب وشرب من زمزم، ولم يرد هنا أنه صب على رأسه كالموطن الأول، شرب من زمزم صلى الله عليه وسلم. ثم وصلى الظهر في مكة، ثم عاد إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم، ووقف للناس، فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال لا حرج لا حرج لا حرج صلى الله عليه وسلم. وبات تلك الليلة بمنى، فلما أصبح وجاء النهار في يوم 11 انتظر الزوال حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس ذهب يرمي الجمار. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا في الرمي لاختار أن يرمي قبل لأنه أيسر، فرمى بعد الزوال، بدأ بالجمرة الصغرى التي تلي منها فرماها 7 حصيات رميا يكبر مع كل حصاة، والحصى الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم مثل حصى الخذف، مثل يعني الذي يسمى بالحمص أو البليلة، بهذا المقدار، وضابطه الذي يوضع بين الأصبعين، تضع بين الأصبعين ترمي. رمى سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم إلى جهة مكة حتى أسهل، يعني ابتعد عن الجمرة، ورفع يديه وأخذ يدعو طويلا، قدر هذا بمقدار قراءة سورة البقرة. ثم تقدم فرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم وأخذ ذات الشمال واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا طويلا، ثم تقدم إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ولم يدعو بعدها، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يدعو بعدها. ثم بقي في منى تلك الليلة، وفي اليوم الثاني عشر فعل كما فعل في الحادي عشر. ثم بقي في منى تلك الليلة، وفي اليوم الثالث عشر فعل كما فعل في اليوم الثاني عشر، ثم خرج وصلى الظهر خارج منى. ثم في آخر حجه صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وبهذا تم حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم يا إخوة، حج النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله منها فرض ومنها نفل، أما الفرض فلا بد منه، وأما النفل فيحرص الحاج على أن يأتي به كما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر له فإنه ينوي بقلبه أنه لو تيسر له لأتى به، فيؤجر عليه كأنه قد أتى به. الأمر الثالث الذي لا بد منه في الحج المبرور أن تكون النفقة مباحة، وكلما طابت النفقة كان أحسن، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله إلا الطيب. والحج المبرور مقبول، فلا بد من أن تكون نفقته طيبة. الأمر الرابع أن يجتنب الحاج الرفث والفسوق والجدال. الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو جماع النساء ومقدمات ذلك والكلام عنه، وهذا ممنوع حال الإحرام. حال الإحرام يجتنب الحاج حال إحرامه الرفث الجماع ومقدمات الجماع ولو غمزة، ولو أن يغمز لامرأته غمزة بعينه، ولو أن يمسها بشهوة بيده، ويجتنب الكلام عن أمور النساء الخاصة يعني المتعلقة بالجماع. وهذا يجب أن ننبه عليه اليوم، لأن الحجاج اليوم معهم جوالاتهم هواتفهم ويتصلون بنسائهم، كل زوجته في البلد ويتصل بها لا مانع أن يتصل بها، لكن يتكلم كلاما معتادا، يجتنب الكلام الخاص، يجتنب ما هو داع لما بعده، يجتنب الكلام الخاص بين الزوجين. انتبهوا يا إخوة، كثير من الحجاج يقعون في هذا اليوم، يتصل بالهاتف وكأنه معها في غرفة النعاس كما يقول إخواننا أهل المغرب. يكلمها ويلين الكلام ويدخلون في كلام، هذا رفث يا إخوة، هذا رفث يقدح في بر الحج. ولا فسوق، الفسوق هو العصيان، فيجتنب المعصية كلها سواء من محظورات الإحرام أو المعاصي الأخرى، الكذب، الغيبة، الاستهزاء ونحو ذلك، ويجتنب أن يصر على معصية سابقة، لأن الإصرار على معصية سابقة معصية، فيجتنب أن يصر على المعاصي السابقة. ولا جدال، لا جدال في أمور الحج. هذا يوم عرفة، لا ما هو يوم عرفة، هذه الأمور التي أوكلت لولي الأمر لا يجوز للحاج أن يجادل فيها. ولا جدال بالباطل، ولا جدال لنصرة النفس. أما الجدال لرد منكر أو دلالة على خير أو لأخذ حق، هذا ما في بس، ما يضر الحاج. الأمر الخامس وهو داخل في الرابع لكن نذكره تأكيدا لأن العلماء يذكرونه، أن يجتنب محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام في الحقيقة ارتكابها داخل في الفسق، لأنها حال الإحرام حرام، لكن يفردها العلماء لخصوصيتها في الإحرام. الأمر السادس، أن يحسن الحاج إلى الناس بالمال، وأطيب ذلك إطعام الطعام، وأن يحسن إليهم باللسان بطيب الكلام، وأطيب ذلك إفشاء السلام. أن يحرص الحاج على الإحسان إلى الناس بماله، وأطيب الإحسان بالمال في الحج إطعام الطعام. تشتري، تذهب إلى المطعم تشتري وجبتين، وجبة لك ولزميلك، تذهب إليه تقول يا أخي تفضل أكرمني بهذا، هذا من بر الحج. والإحسان إلى الناس بطيب الكلام، ومن أطيب الكلام في الحج السلام، لأنه يؤدي إلى المحبة، وهو مؤد إلى دخول الجنة. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له وما بر الحج، قال إطعام الطعام وطيب الكلام. وهذا قد حسنه بعض أهل العلم كالمنذري، وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح لغيره، وضعفه كثير من العلماء رحم الله الجميع، والأقرب عندي أنه ضعيف لكن الذي فيه صحيح. لا شك أن من بر الحج الإحسان إلى الخلق بالمال، وأفضله إطعام الطعام، أو بطيب الكلام وأفضله إفشاء السلام. الأمر السابع، أن يكثر الحاج من ذكر الله عز وجل. يكثر من ذكر الله، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. وأفضل الذكر التلبية في موضعها والتكبير في موضعه والاستغفار، ولا سيما عند قضاء المناسك. عند قضاء المناسك يكثر الإنسان من الاستغفار، يكثر الإنسان من الاستغفار. فجميل جدا أن يجعل الإنسان أكثر دعائه في طواف الوداع الاستغفار، لأنه عند قضاء المناسك يشرع له ويتأكد في حقه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. الثامن أن يسلم صاحبه من العجب به، وأن يجتمع في قلبه حسن الظن بالله وخشية عدم قبول العمل. هذا من بر الحج، أن لا يعجب الحاج بعمله، وأن يكون في قلبه أمران: إحسان الظن بالله وأن الله عز وجل يتقبل، وإساءة الظن بنفسه فيخشى أن لا يقبل عمله. فهذه صفة الأبرار، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت أمنا عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. فيكون الإنسان في الحج وبعد الحج خائفا ألا يتقبل الله منه. والأمر التاسع أن تظهر عقبه علامات القبول. فإن بعض أهل العلم قالوا: الحج المبرور هو المقبول، الحج المبرور هو المقبول. قلنا لهم: كيف نعرف أنه مقبول؟ قالوا: بظهور علاماته. وأظهر علاماته أن يكون الإنسان بعد حجه خيرا منه قبل حجه. هذه أظهر علامات القبول. لما؟ لأن الإيمان يزيد بالطاعات، وهذه طاعة عظيمة، فإذا قبلها الله فإن إيمان العبد سيزيد. وعلامة هذا أنك تجده عقب الحج خيرا منه قبل الحج، فهذه علامة القبول الظاهرة. فإذا وجد الإنسان من نفسه أنه بعد الحج صار خيرا منه قبل الحج، فإن هذه علامة على بر الحج وعلى قبول الحج، ومع ذلك يبقى خائفا ألا يتقبل منه. الأمر العاشر وأختم به: أن يكثر من الدعاء بعده أن يتقبله الله، أن يكثر من الدعاء بعده أن يتقبله الله. فلا يركن إلى ما عمل، بل دائما كلما تذكر حجه سأل الله أن يتقبل منه، أن يتقبل منه هذا الحج. فإذا اجتمعت هذه الأمور العشرة في الحج كان الحج مبرورا. فوصيتي لأحبتي الحجاج أن يحرصوا على بر الحج ما أمكنهم، وأن لا يفرطوا في هذه الفرصة، فهذه الفرصة قد تهيأت وقد لا يتهيأ لهم مثلها بعد ذلك. فليكن الحاج في حجه يقول لنفسه في كل مراحل الحج: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. كل ما جاء موقف يقول لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، فيحرص على كمال حجه. وأوصي إخواني بالسكينة والرفق والمحبة والأناة، فإن الأناة من الرحمن والعجلة من الشيطان. العجلة في الحج قد تقود إلى عواقب وخيمة تعود على الإنسان أو على غيره، فينبغي أن يتسم بالأناة والرفق والسكينة والحرص على إخوانه. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحج ميدان لظهور الأخلاق الحسنة، أن نظهر أخلاقنا الحسنة في هذا المحفل حيث نختبر. فإن الخلق الحسن إنما يظهر صدقه حيث يختبر الإنسان. الإنسان في السعة يمكن أن يكون حسن الأخلاق، لكن إذا كان في أمر فيه ضيق، فيه زحام، فيه اجتماع الناس، هنا يتميز صاحب الخلق الحسن. تجد أن خلقها الحسن ظاهر حتى في هذا الموطن. فالوصية يا إخوة أن نحرص على حسن الأخلاق. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الحج، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبله منا، وأن يعيدنا منه سالمين غانمين. قد غفر ذنوبنا ورضي عنا. هناك سؤال يسأله الناس يتعلق ببر الحج أخرته لأفرده. هما سؤالان في الحقيقة: هل سفر المرأة بلا محرم يقدح في بر الحج؟ والسؤال الثاني: هل الحج بلا تصريح يقدح في بر الحج؟ أما الجواب الأول فنرجع إلى السنة، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل، نص في الحرمة، أن تسافر مسيرة يوم وليلة، يعني مسافة تبلغ 80 كيلومتر، تبلغ 80 كيلومتر. يقول قائل: يا شيخ، هذا في السفر غير الحج، الحج عبادة، ما بك؟ أقول لك شيئا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، يعني مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. انتبهوا الصورة يا إخوة، إن امرأتي خرجت حاجة. من هذه المرأة؟ صحابية. مع من؟ مع الصحابة والصحابيات. طيب، هذا الرجل مشغول بماذا؟ وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. ما قال له: لا بأس، امرأة صالحة محرمة مع صحابيات محرمات مع الصحابة رضوان الله عليهم وقد أحرموا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. إذن السنة قاضية أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج أو العمرة إلا مع ذي محرم، فإذا ذهبت فهي عاصية في حجها وإن كان حجها صحيحا، وبالتالي فهذا يقدح في بر الحج. طيب، هنا سؤال مفرع من هذا السؤال. امرأة قد جاءت من بلادها مع الحجاج وليس معها محرم، ماذا تفعل؟ نقول: ما دام قد جاءت تكمل حجها. طيب، كيف تتخلص من هذا ليكون حجها مبرورا؟ تستغفر الله وتعزم في قلبها أنها لا تعود لمثله، فلا يقدح هذا في بر حجها. وأما السؤال الثاني فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا نادى الله يا أيها الذين آمنوا فإن الأمر جد عظيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. والأمر بالتصريح ليس معصية، بل فيه مصلحة ظاهرة، فإنه لولا هذا لازدحم الناس في الحج، خاصة مع تيسر الوصول اليوم، وأدى هذا إلى الضرر العظيم. أذكر وذكرت مرارا أنه في سنة من السنوات وافق عرفة يوم الجمعة، وكان يسمح لكل من في السعودية أن يذهب إلى الحج، ما يمنع أحد. فذهب كثير من الناس، والمشاعر لها طاقة محددة، والأكل والشرب له طاقة محددة. في ذاك العام فقد الماء، حتى يحدثني أحد الإخوة يقول: أريد قنينة ماء لأتوضأ بها لأصلي، بذلت 10 ريال، هذه اللي أنت باع بنصف ريال، 10 ريال حتى أشتري، ما وجدت. فالمصلحة هنا ظاهرة جدا، والضرر معلوم في المخالفة، فلا شك أنه يجب السمع والطاعة في هذا، وأن الحج بلا تصريح معصية، وبالتالي فإنه يقدح في بر الحج، لأن الله عز وجل قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. فالوصية يا إخوة للنساء: من تيسر لها محرم مطاوع فالحمد لله، ومن لم يتيسر لها محرم مطاوع فلتبقى في بيتها ولتعلم أنها ستنال أجر الحج وأجر الطاعة. والوصية لكل مسلم إن وجد هذا التصريح وهذه التأشيرة فليحج، وإن لم يجد هذا التصريح فليبقى في مكانه وليبشر، فإنه إذا علم الله من قلبه الصدق في إرادة الحج وإنما منعه المانع يؤجر كأنه مع الحجاج مع أجر الطاعة. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يكفينا الميل مع أهوائنا أو أهواء الناس. بعض المسلمين يا إخوة الدين عنده ما لم يعارض هواه، فإذا عارض هواه لا. وبعض الناس يفتي الناس بما يريدون لا بما يريده الله منهم، فنسأل الله أن يعيذنا من هذا وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين إذا سمعوا الحق قالوا سمعنا وأطعنا ولزمنا وكانوا من أهله. بهذا الدرس تتوقف دروسي قبل الحج في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن نرجع من الحج إن شاء الله عز وجل، وعندي درس في المسجد الحرام إن شاء الله في يوم السبت بعد صلاة العشاء، كان أعلن عن في يوم الجمعة ثم غيرنا الموعد إلى يوم السبت إن شاء الله بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام. أسأل الله أن ييسر وأن يعيننا على الإخلاص وأن يتقبل منا، فقهنا الله جميعا في دينه وتقبل منا ما نقدم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وبين لنا فيه الحلال والحرام وأوجب علينا فيه الحج مرة في العمر وجعل من ثوابه تكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من حج وصلى وصام صلى الله عليه وسلم، أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله وأصحابه الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الدنيا مزرعة الآخرة، وإن الإنسان يكدح في الدنيا بعمله إلى ربه وسيلاقي ربه ويلاقي عمله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والإنسان المسلم وهو في هذه الدنيا
مأمور بأن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، لا يزال العبد يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو مأمور في هذه الدنيا بأن يسابق ويسارع إلى ماذا؟ إلى مغفرة ربه سبحانه وتعالى، وإلى جنة الله التي هي رحمة الله سبحانه وتعالى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ونحن في هذه الأيام، في أيام عشر ذي الحجة الأول، في أيام سباق، وفي أيام مسارعة، إنها أيام فاضلات، إنها خير أيام الدنيا، إنها أيام يفضل فيها العمل على غيره في غيرها، فينبغي علينا أن نشمر وأن نسابق وأن نسارع وأن نغتنم هذا الوقت النفيس وأن لا نفرط فيه. وأفضل المسارعين وخير السابقين هو من حرص في كل عمل صالح يعمله على أكمله، فيحرص على تكميله وتجميله، ولا يكون ذلك إلا بأن يلزم فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أشرف عمل يسابق به ويسارع إليه وبه في هذه الأيام حج بيت الله الحرام، الحج الذي نادى به إبراهيم عليه السلام بأمر ربه سبحانه وتعالى، فأسمع الله عز وجل نداءه الأنام وحج إلى بيته الحرام فئام من الناس، ولا زال الناس يحجون إلى بيت الله الحرام، والله يصطفي من عباده من يحج بيته في كل عام. ونحن في هذه الأيام نستعد إلى التوجه إلى مكة للحج، فينبغي علينا أن نستشعر أننا في ميدان سباق وفي ميدان مسارعة، وأن هذه الرحلة قد تكون رحلة واحدة في أعمارنا. وإذا كنا قد حججنا من قبل، قد تكون هذه الرحلة آخر حجة لنا، فلعلنا لا نحج بعد حجنا هذا، فينبغي أن نعتني في حجنا بالأكمل، وأن نحرص على أن نكمل حجنا. وأكمل الحج هو الحج المبرور، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال الجهاد، قيل ثم أي؟ قال الحج المبرور. وفي حديث ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. الحج المبرور هو أفضل الحج وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى، والحجة المبرورة الحجة البرة تفضل سائر العمل غير الإيمان بالله والجهاد كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. فهذا فضل عظيم. ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر تفرح به القلوب وتنشط به النفوس والأجساد، فقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور من أسباب دخول المسلم الجنة ابتداء بغير سابقة حساب ولا عذاب، وهذا فضل عظيم ومقام كريم لمن حرص على أن يكون حجه مبرورا. هذا الأجر الكريم للحج المبرور يجعلنا حريصين على أن نكون من أهله. والحج المبرور له ضابط ذكره أهل العلم، وهو أن يأتي به صاحبه على وجه الكمال ما أمكن، وأن يجتنب فيه الحرام كله، وأن يجتنب محظورات الإحرام على وجه الخصوص. هذا الضابط العام للحج المبرور، أن يأتي به صاحبه على الوجه الأكمل ما أمكنه، فيحرص في كل فعل في الحج على الكمال، وأن يجتنب فيه كل ما حرم الله، سواء كان محرما في الحج خاصة أو محرما على وجه العموم، وأن تشتد عنايته باجتناب محظورات الإحرام. والحج المبرور بينه أهل العلم ويجمع كلامهم أن الحج المبرور لا بد فيه من أمور عشرة. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يبتغي الحاج بحجه وجه الله عز وجل، يبتغي أن يرضي الله سبحانه وتعالى، يبتغي أن يكون من أهل الجنة، لا مراد له في قلبه إلا هذا، لا يريد مدحا ولا يريد ثناء ولا يريد أن يلقب بالحاج، وإنما هو مخلص لربه سبحانه وتعالى. ينبغي على الحاج أن يعقد النية الخالصة في قلبه لله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقيد الحج الفاضل بكون الحاج قد حج لله سبحانه وتعالى. وينبغي للحاج أن يعلم أن الإخلاص تضاده أمور ثلاثة: الأمر الأول الشرك بالله عز وجل، فالشرك بالله الشرك الأكبر يضاد الإخلاص ويبطل الإخلاص، بل يضاد الإسلام كله، نعوذ بالله من سوء الحال. والأمر الثاني الرياء، وهو شرك لكنه ليس شركا أكبر إلا إذا غلب على العمل بالكلية. الرياء شرك أصغر، شرك خفي ينافي الإخلاص. والرياء أن يظهر الإنسان حجه ويحج ليمدحه الناس، يزين حجه ليمدحه الناس، وهذا من أعظم الأمور التي خافها علينا النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وهم يتذاكرون المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم قاله ربنا سبحانه وتعالى، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. من عمل عملا أشرك فيه غير الله مع الله بأن رآه وأظهر العمل ليمدح، فإن الله عز وجل منه بريء، وإنما هو للذي أشرك. ومن الرياء التسميع، بأن يسمع الإنسان بحجه. كيف؟ يعني أن يعمل العمل وهو ينوي أن يسمع الناس بما عمل. لماذا؟ ليمدحوه، ليثنوا عليه. فيطوف مثلا وهو ينوي أنه إذا رجع إلى قريته، إذا رجع إلى الناس، يقول: والله أنا كنت أطوف وحصل لي خشوع وبكيت عند الكعبة. يقصد بهذا أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس، هذا من الرياء. والأمر الثالث إرادة الدنيا، أن يريد الإنسان بالعبادة الدنيا. وإرادة الدنيا من الشرك الأصغر، وهي مضادة للإخلاص. فالذي يحج حج البدل ولا غرض له ولا قصد له إلا أن يأخذ مقابل الحج، هذا قصده ومراده فهذا ما كان مخلصا لله، ولا يقبل الله عز وجل منه العمل. ومن الأمور التي ننبه عليها، وقد حدثت في زماننا، وهي تضاد الإخلاص، حرص بعض الحجيج على التصوير، فتجدهم يصورون أنفسهم وهم يطوفون، ويصورون أنفسهم وهم في منى، ويصورون أنفسهم وهم في عرفة، ثم يبثون هذا ويرسلونه إلى الناس، وهذا قد يقدح في الإخلاص. نعم، إذا كان الإنسان صور فيديو مثلا، لأن الصورة الفوتوغرافية ما تجوز، وأرسله إلى أمه ليدخل السرور على قلبها لا ليمدح، هذا لا يدخل في كلامنا. أما يبثه للناس ويراها الناس، فهذا يقدح في إخلاصه. كذلك ما يفعله بعض الحجيج من أنه يتظاهر بالدعاء ليتصور فقط، فتجده يأتي في الصحن عند الكعبة ويعطي هاتفه لشخص ويقول صورني، ثم يرفع يديه ويتصور. هذا في الحقيقة إظهار لخلاف الحق، أنت أصلا ما تدعو وإنما تتظاهر بالدعاء. ثم إن هذا يقدح في الإخلاص. معاشر الحجاج، إن المخلص في حجه يحرص على أن يخفي حجه، وعلى أن يجعل حجه بينه وبين ربه. العمل الذي يعمله أمام الناس يقصد به وجه الله، ولا يحرص على أن يعرف الناس أنه فعل كذا وفعل كذا. فينبغي التنبه لهذا الأمر، فإن الأمر جد خطير. الأمر الثاني الذي لا بد منه في الحج المبرور، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في الحج، فإن أكمل حج وقع هو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تقرب عبد إلى الله بحج يساوي حج النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يزيد عليه. فيحرص الحاج الذي يريد أن يكون حجه مبرورا على أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد ذلك فلا بد أن يتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل موقف من مواقف الحج ينظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، عندما استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أراد الحج بإذن ربه، فنودي في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم به صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل مثل عمله. ولخمس خلون بقينا ولخمس بقينا من ذي القعدة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده، ثم انطلق مع الركب إلى ذي الحليفة إلى المكان المسمى بآبار علي، فصلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم ضحى. تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله ولبس إحرامه، وكان إحراما ليس غاليا، قطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي 4 دراهم، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وصلى الظهر في ذي الحليفة، ثم ركب دابته، فلما ركب دابته أهل، والتحقيق أنه أهل قارنا، أهل بحج وعمرة، ومن الصحابة من أهل قارنا، ومنهم من أهل مفردا، ومنهم من أهل بعمرة أي كان متمتعا. ولبى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يصرخون بإهلالهم صراخا، يعني نية، يعني اللفظ الدال على نية الدخول في النسك، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة في حجة. ولبى النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أهل بالتوحيد، وأهل معه الصحابة رضوان الله عليهم، وسارت به دابته. فلما على البيداء، والبيداء المكان المرتفع فوق الميقات، تنظر ترى الميقات تحتك، كبر وسبح وحمد الله، أي قال الله أكبر سبحان الله والحمد لله، وأعاد إهلاله فقال لبيك اللهم عمرة في حجة، ثم انطلق. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وإن كان لم يعين الوقت الذي قال فيه هذه الجملة، لكن العلماء يذكرونها عند الإهلال، وأنه قال هذا عند إهلاله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا دعاء، اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فكيف بنا نحن؟ لا شك أنه ينبغي علينا أن نحرص حرصا شديدا على أن لا يكون في حجنا رياء ولا سمعة، ومن ذلك أن ندعو بهذا الدعاء اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضوان الله عليهم يلبون، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يزيدون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته. وفي رابع ذي الحجة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليلا، فبات بذي طوى ولم يدخل مكة ليلا، فلما أصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم ثم دخل مكة. والحاج إذا دخل مكة يقطع التلبية، يقطع التلبية يعني يتوقف عنها. ومتى يكون ذلك؟ قال بعض أهل العلم: إذا رأى بيوت مكة، ولو كان قبل الحرم. وبعض أهل العلم قال: إذا رأى بيوت الحرم، البيوت التي في داخل حدود الحرم. وبعض أهل العلم قال: إذا رأى الكعبة يقطع التلبية. والأمر واسع، إذا فعل واحدا من هذه الثلاثة السنة تحتمل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام، المسجد الحرام، وبدأ بالحجر الأسود، فقبله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطبع. انتبهوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم ما اطبع من الميقات، كان يضع الرداء على كتفيه، على كتفيه. لما أراد أن يطوف اطبع، فوضع الرداء أسفل كتفه الأيمن ورمى به على كتفه الأيسر، فبدأ بالحجر الأسود. والحجر الأسود نزل من الجنة، ويشهد لمن يستلمه بحق يوم القيامة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود فقبله، وطاف جاعلا الكعبة عن يساره، ورمل الشوط كله من الحجر إلى الحجر. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الطواف ذكرا معينا أو دعاء معينا، مما يدل على أن الأمر يعود إلى الطائف. إن شاء قرأ القرآن، وإن شاء سبح وهلل وكبر، وإن شاء دعا. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم الركن اليماني في الشوط الأول، فاستلمه بيمينه ولم يقل شيئا، وقال بين الشوطين ربنا آتنا في الدنيا، وقال بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والذي يظهر لي والله أعلم أنه كرر ذلك، لأن الرواية جاءت أنه قال ذلك بين الركنين، فيكرر ذلك حتى يصل إلى الحجر الأسود. نسيت أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الحجر الأسود كبر صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بالشوط الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم له مع الحجر الأسود أحوال: مرة قبله، ومرة استلمه بيمينه وقبل يمينه، ومرة استلمه بمحجن وقبل رأس المحجن، المحجن العصا الطويلة التي لها رأس معقوف مثل التي يتعكز عليها كبار السن، استلمه بالمحجن وقبل رأس المحجن، ومرة أشار بيمينه صلى الله عليه وسلم وكبر. قال العلماء: إذا تيسر للإنسان أن يقبل الحجر الأسود من غير ضرر به ولا بغيره فهو أفضل، أما إن اشتد الزحام وغلب على الظن حصول الضرر فالأفضل أن يشير ولا يقبل، لأن دفع الضرر أكثر أجرا من أجر التقبيل. رمل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط من الحجر إلى الحجر، ثم مشى في 4 الباقية حتى فرغ من طوافه، ثم ذهب فجعل المقام بينه وبين البيت، وقال وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين. والذي يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه الآية ليبين سبب صلاته، لا أن هذا ذكر يقوله الحاج. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه استلاما، ثم ذهب إلى المسعى، فلما دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على هيئة الدعاء وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا طويلا، ثم قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا طويلا، ثم قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويحتمل هنا أنه دعا طويلا بعد 3 أيضا، ويحتمل أنه لم يدعو بعد 3، ويحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا طويلا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا طويلا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يحتمل هنا أيضا أنه دعا طويلا بعد الثالثة، ويحتمل أنه سار وما دعا بعد الثالثة، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر مرة واحدة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا طويلا ثم قال الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا طويلا ثم هذه الثانية ليس كذلك تكبير الثانية، ثم قال الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يحتمل هنا أنه دعا صلى الله عليه وسلم طويلا، ويحتمل أنه سار ولم يدعو بعد التهليلة الثالثة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفا حتى إذا كان بين العلمين سعى سعيا شديدا حتى أن إزاره لا يدور من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم، ثم سعى مشى حتى رقى المنبر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص في السعي، فالأمر واسع ويعود إلى الساعي. ثم لما رقى المروة توجه إلى جهة البيت ورفع يديه وفعل كما فعل على الصفا، ثم انطلق من المروة إلى الصفا حتى أتم سبعة أشواط يفعل على الصفا ما فعله في أول مرة، ويفعل على المروة ما فعله في أول مرة، وختم سعيه بالمروة. والظاهر والله أعلم أنه بعد السابعة بعد الشوط السابع فعل كذلك كما فعل على الصفا فيما ذكرناه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد ساق هديه، فلم يحلق ولم يقصر وبقي على إحرامه، وأمر الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يسوقوا الهدي بفسخ حجهم إلى عمرة ليصيروا متمتعين، وامتثل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. نسيت أن أذكر أمرا مهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف رد رداءه على كتفيه ثم لم يطبع بعد ذلك. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة محرما، وحل أكثر الصحابة وصاروا متمتعين، وفي اليوم الثامن ضحى أحرم من أحل من الصحابة بالحج، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالركب إلى منى، فدخل منى قبل الظهر في اليوم الثامن، وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر في وقتها ركعتين، ثم صلى المغرب في وقتها 3 ركعات، ثم صلى العشاء في وقتها ركعتين، ثم صلى الفجر ركعتين، ثم لما أصبح وطلعت الشمس أمر صلى الله عليه وسلم أن تبنى له خيمة قبة بنمرة دون عرفة، وانطلق صلى الله عليه وسلم. وكان كفار مكة يرقبون سيره صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظنون أنه سيقف في مزدلفة، فانطلق حتى وصل نمرة فنزل فدخل القبة ولم يشتغل بشيء، لم يشتغل بالتلبية ولم يشتغل بشيء، دخل القبة. والسنة للحاج يا إخوة يوم عرفة أن يرتاح قبل الصلاة، أن يرتاح قبل الصلاة وأن لا يجهد نفسه، لا بالذهب، لا بالذهاب إلى الجبل ولا بغير ذلك، يرتاح ليغتنم الوقت بعد دخول وقت الوقوف. لما زالت الشمس رحلت القصواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فركبها وجاء بطن الوادي وخطب الناس خطبة عظيمة، وأذن بلال أذانا واحدا وأقام للظهر، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، ثم أقام بلال رضي الله عنه فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين، ثم ركب دابته صلى الله عليه وسلم وسار حتى وصل إلى الصخرات العظام التي تحت الجبل، ووجه راحلته إلى القبلة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. أرشدنا إلى أن التأسي به في موضع الوقوف ليس مطلوبا. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني فقف حيث تيسر لك في عرفة، لا تتكلف أن تأتي إلى جهة الجبل. ورفع يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم يهلل ويدعو، وكان الناس قد شكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، فأتي بقدح لبن فشربه أمام الناس، فعلم الناس أنه مفطر. بقي النبي صلى الله عليه وسلم على دابته رافعا يديه يدعو ويهلل ما أنزلهما قط طوال وقت الوقوف، من بعد أن صلى الظهر والعصر في وقت الظهر ووقف عند الصخرات رفع يديه، حتى أن زمام الناقة سقط من يده فما أنزل يديه ليمسك الزمام، أبقى واحدة وأنزل الثانية وأمسك بها الزمام، ثم عاد ورفع يديه معا صلى الله عليه وسلم حتى غاب قرص الشمس. محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما أضاع ثانية واحدة من وقت الوقوف، لا أكل لا شرب لا نام، بقي صلى الله عليه وسلم هكذا حتى غربت الشمس، ثم دفع من عرفة يسير بسكينة ويأمر الناس بالسكينة وقد شنق للقصواء الزمام، فإذا وجد فرجة أسرع، وإذا جاء إلى مكان مرتفع أرخى لها الزمام. سار صلى الله عليه وسلم حتى وصل مزدلفة، فأول ما وصل مزدلفة قبل أن ينزل المتاع أذن بلال رضي الله عنه وأقام، فصلوا المغرب، ثم أنزل الناس رحالهم، ثم أقام بلال فصلوا العشاء ركعتين، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ما اشتغل بلقط الحصى ولا بغير ذلك، اضطجع ولم يأتي نصا أنه في تلك الليلة أوتر، لكن يغلب على الظن أنه أوتر صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر أبدا. فلما تبين الصبح صلى صلى الله عليه وسلم الصبح في أول وقته، ليس قبل وقته كما يقول بعض العوام، في أول وقته، ثم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ورفع يديه يدعو ويهلل حتى أسفر جدا، وقبل أن تشرق الشمس انطلق إلى منى يسير بسكينة ويأمر الناس بالسكينة ويقول للناس السكينة السكينة على ما يقتل بعضكم بعضا، يعني عليكم بالرفق عليكم بالسكينة. ولما أتى وادي محسر أسرع صلى الله عليه وسلم حتى أتى جمرة العقبة ضحى، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فلما فرغ من رمي جمرة العقبة قطع التلبية. إذن السنة يا إخوة أن الإنسان أن الحاج يلبي من أول إحرامه حتى يدخل مكة، ثم يتوقف عن التلبية حتى يفرغ من الطواف والسعي إن سعى، ثم يعود إلى التلبية ويستمر يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. ثم مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هديه، وكان قد أهدى 100 بدنة يكفيه 7 بدنة، لكنه كريم صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة فنحر 63 بيده الشريفة، عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى الحربة أو السكين إلى علي رضي الله عنه فنحر 100، ثم أمر بالبدن فسلخت وقطع لحمها وأخذ من كل ناقة قطعة ووضعت في قدر وطبخت، فشرب من مرقها وأكل من لحمها، ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم بادئا باليمين، أمر الحلاق أن يبدأ باليمين، ثم تحلل من إحرامه ولبس ثيابه، وطيبته أمنا عائشة رضي الله عنها بأطيب الطيب. عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم بأطيب الطيب، مسك في لحيته ورأسه، وطيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت العتيق لابسا ثيابه متطيبا، وطاف طواف الإفاضة، وفعل كما فعل في طواف القدوم، غير أنه لا رمل هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الركعتين ذهب وشرب من زمزم، ولم يرد هنا أنه صب على رأسه كالموطن الأول، شرب من زمزم صلى الله عليه وسلم. ثم وصلى الظهر في مكة، ثم عاد إلى منى، فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم، ووقف للناس، فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال لا حرج لا حرج لا حرج صلى الله عليه وسلم. وبات تلك الليلة بمنى. فلما أصبح وجاء النهار في يوم 11 انتظر الزوال حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس ذهب يرمي الجمار. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا في الرمي لاختار أن يرمي قبل لأنه أيسر، فرمى بعد الزوال، بدأ بالجمرة الصغرى التي تلي منها فرماها بسبع حصيات رميا يكبر مع كل حصاة. والحصى الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم مثل حصى الخذف، مثل يعني الذي يسمى بالحمص أو البليلة، بهذا المقدار، وضابطه الذي يوضع بين الأصبعين، تضع بين الأصبعين ترمي. رمى سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم إلى جهة مكة حتى أسهل، يعني ابتعد عن الجمرة، ورفع يديه وأخذ يدعو طويلا، قدر هذا بمقدار قراءة سورة البقرة. ثم تقدم فرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم وأخذ ذات الشمال واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا طويلا، ثم تقدم إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ولم يدعو بعدها، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يدعو بعدها. ثم بقي في منى تلك الليلة، وفي اليوم 12 فعل كما فعل في 11، ثم بقي في منى تلك الليلة، وفي اليوم 13 فعل كما فعل في اليوم 12، ثم خرج وصلى الظهر خارج منى. ثم في آخر حجه صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وبهذا تم حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم يا إخوة حج النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله منها فرض ومنها نفل، أما الفرض فلا بد منه، وأما النفل فيحرص الحاج على أن يأتي به كما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر له فإنه ينوي بقلبه أنه لو تيسر له لأتى به، فيؤجر عليه كأنه قد أتى به. الأمر الثالث الذي لا بد منه في الحج المبرور أن تكون النفقة مباحة، وكلما طابت النفقة كان أحسن، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله إلا الطيب. والحج المبرور مقبول، فلا بد من أن تكون نفقته طيبة. الأمر الرابع أن يجتنب الحاج الرفث والفسوق والجدال. الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو جماع النساء ومقدمات ذلك والكلام عنه، وهذا ممنوع حال الإحرام. حال الإحرام يجتنب الحاج حال إحرامه الرفث الجماع ومقدمات الجماع ولو غمزة، ولو أن يغمز لامرأته غمزة بعينه، ولو أن يمسها بشهوة بيده، ويجتنب الكلام عن أمور النساء الخاصة يعني المتعلقة بالجماع. وهذا يجب أن ننبه عليه اليوم، لأن الحجاج اليوم معهم جوالاتهم هواتفهم ويتصلون بنسائهم، في زوجته في البلد ويتصل بها، لا مانع أن يتصل بها لكن يتكلم كلاما معتادا، يجتنب الكلام الخاص، يجتنب ما هو داع لما بعده، يجتنب الكلام الخاص بين الزوجين. انتبهوا يا إخوة، كثير من الحجاج يقعون في هذا اليوم، يتصل بالهاتف وكأنه معها في غرفة النعاس كما يقول إخواننا أهل المغرب، يكلمها ويلين الكلام ويدخلون في كلام، هذا رفث يا إخوة، هذا رفث يقدح في بر الحج. ولا فسوق، الفسوق هو العصيان، فيجتنب المعصية كلها سواء من محظورات الإحرام أو المعاصي الأخرى، الكذب الغيبة الاستهزاء ونحو ذلك، ويجتنب أن يصر على معصية سابقة، لأن الإصرار على معصية سابقة معصية، فيجتنب أن يصر على المعاصي السابقة. ولا جدال، لا جدال في أمور الحج، هذا يوم عرفة لا ما هو يوم عرفة، هذه الأمور التي أوكلت لولي الأمر لا يجوز للحاج أن يجادل فيها. ولا جدال بالباطل، ولا جدال لنصرة النفس. أما الجدال لرد منكر أو دلالة على خير أو لأخذ حق هذا ما في بأس، ما يضر الحاج. الأمر الخامس وهو داخل في الرابع لكن نذكره تأكيدا لأن العلماء يذكرونه، أن يجتنب محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام في الحقيقة ارتكابها داخل في الفسق لأنها حال الإحرام حرام، لكن يفردها العلماء لخصوصيتها في الإحرام. الأمر السادس أن يحسن الحاج إلى الناس بالمال، وأطيب ذلك إطعام الطعام، وأن يحسن إليهم باللسان بطيب الكلام، وأطيب ذلك إفشاء السلام. أن يحرص الحاج على الإحسان إلى الناس بماله، وأطيب الإحسان بالمال في الحج إطعام الطعام. تشتري، تذهب إلى المطعم تشتري وجبتين، وجبة لك ولزميلك، تذهب إليه تقول يا أخي تفضل أكرمني بهذا، هذا من بر الحج. والإحسان إلى الناس بطيب الكلام، ومن أطيب الكلام في الحج السلام، لأنه يؤدي إلى المحبة وهو مؤد إلى دخول الجنة. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له وما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام. وهذا قد حسنه بعض أهل العلم كالمنذري، وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح لغيره، وضعفه كثير من العلماء رحم الله الجميع. والأقرب عندي أنه ضعيف لكن الذي فيه صحيح. لا شك أن من بر الحج الإحسان إلى الخلق بالمال، وأفضله إطعام الطعام، أو بطيب الكلام وأفضله إفشاء السلام. الأمر السابع أن يكثر الحاج من ذكر الله عز وجل. يكثر من ذكر الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. وأفضل الذكر التلبية في موضعها، والتكبير في موضعه، والاستغفار، ولا سيما عند قضاء المناسك. عند قضاء المناسك يكثر الإنسان من الاستغفار، يكثر الإنسان من الاستغفار. فجميل جدا أن يجعل الإنسان أكثر دعائه في طواف الوداع الاستغفار، لأنه عند قضاء المناسك يشرع له ويتأكد في حقه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. الثامن أن يسلم صاحبه من العجب به، وأن يجتمع في قلبه حسن الظن بالله وخشية عدم قبول العمل. هذا من بر الحج، أن لا يعجب الحاج بعمله، وأن يكون في قلبه أمران: إحسان الظن بالله وأن الله عز وجل يتقبل، وإساءة الظن بنفسه فيخشى أن لا يقبل عمله. فهذه صفة الأبرار، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت أمنا عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. فيكون الإنسان في الحج وبعد الحج خائفا ألا يتقبل الله منه. والأمر التاسع أن تظهر عقبه علامات القبول. فإن بعض أهل العلم قالوا: الحج المبرور هو المقبول، الحج المبرور هو المقبول. قلنا لهم: كيف نعرف أنه مقبول؟ قالوا: بظهور علاماته. وأظهر علاماته أن يكون الإنسان بعد حجه خيرا منه قبل حجه. هذه أظهر علامات القبول. لما؟ لأن الإيمان يزيد بالطاعات، وهذه طاعة عظيمة، فإذا قبلها الله فإن إيمان العبد سيزيد. وعلامة هذا أنك تجده عقب الحج خيرا منه قبل الحج، فهذه علامة القبول الظاهرة. فإذا وجد الإنسان من نفسه أنه بعد الحج صار خيرا منه قبل الحج فإن هذه علامة على بر الحج وعلى قبول الحج، ومع ذلك يبقى خائفا ألا يتقبل منه. الأمر العاشر وأختم به: أن يكثر من الدعاء بعده أن يتقبله الله، أن يكثر من الدعاء بعده أن يتقبله الله. فلا يركن إلى ما عمل، بل دائما كلما تذكر حجه سأل الله أن يتقبل منه، أن يتقبل منه هذا الحج. فإذا اجتمعت هذه الأمور العشرة في الحج كان الحج مبرورا. فوصيتي لأحبتي الحجاج أن يحرصوا على بر الحج ما أمكنهم، وأن لا يفرطوا في هذه الفرصة، فهذه الفرصة قد تهيأت وقد لا يتهيأ لهم مثلها بعد ذلك. فليكن الحاج في حجه يقول لنفسه في كل مراحل الحج: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. كل ما جاء موقف يقول: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، فيحرص على كمال حجه. وأوصي إخواني بالسكينة والرفق والمحبة والأناة، فإن الأناة من الرحمن والعجلة من الشيطان. العجلة في الحج قد تقود إلى عواقب وخيمة تعود على الإنسان أو على غيره، فينبغي أن يتسم بالأناة والرفق والسكينة والحرص على إخوانه. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحج ميدان لظهور الأخلاق الحسنة، أن نظهر أخلاقنا الحسنة في هذا المحفل حيث نختبر. فإن الخلق الحسن إنما يظهر صدقه حيث يختبر الإنسان. الإنسان في السعة يمكن أن يكون حسن الأخلاق، لكن إذا كان في أمر فيه ضيق، في فيه زحام، فيه اجتماع الناس، هنا يتميز صاحب الخلق الحسن، تجد أن خلقها الحسن ظاهر حتى في هذا الموطن. فالوصية يا إخوة أن نحرص على حسن الأخلاق. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الحج، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبله منا، وأن يعيدنا منه سالمين غانمين، قد غفر ذنوبنا ورضي عنا. هناك سؤال يسأله الناس يتعلق ببر الحج، أخرته لأفرده. هما سؤالان في الحقيقة: هل سفر المرأة بلا محرم يقدح في بر الحج؟ والسؤال الثاني: هل الحج بلا تصريح يقدح في بر الحج؟ أما الجواب الأول فنرجع إلى السنة، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل، نص في الحرمة، أن تسافر مسيرة يوم وليلة يعني مسافة تبلغ 80 كيلومتر، تبلغ 80 كيلومتر. يقول قائل: يا شيخ، هذا في السفر غير الحج، الحج عبادة، ما بك؟ أقول لك شيئا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، يعني مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. انتبهوا الصورة يا إخوة، إن امرأتي خرجت حاجة. من هذه المرأة؟ صحابية. مع من؟ مع الصحابة والصحابيات. طيب، هذا الرجل مشغول بماذا؟ وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. ما قال له: لا بأس، امرأة صالحة محرمة مع صحابيات محرمات مع الصحابة رضوان الله عليهم وقد أحرموا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. إذن السنة قاضية أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج أو العمرة إلا مع ذي محرم، فإذا ذهبت فهي عاصية في حجها وإن كان حجها صحيحا، وبالتالي فهذا يقدح في بر الحج. طيب، هنا سؤال مفرع من هذا السؤال: امرأة قد جاءت من بلادها مع الحجاج وليس معها محرم، ماذا تفعل؟ نقول: ما دام قد جاءت تكمل حجها. طيب، كيف تتخلص من هذا ليكون حجها مبرورا؟ تستغفر الله وتعزم في قلبها أنها لا تعود لمثله، فلا يقدح هذا في بر حجها. وأما السؤال الثاني فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا نادى الله يا أيها الذين آمنوا فإن الأمر جد عظيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. والأمر بالتصريح ليس معصية، بل فيه مصلحة ظاهرة، فإنه لولا هذا لازدحم الناس في الحج، خاصة مع تيسر الوصول اليوم، وأدى هذا إلى الضرر العظيم. أذكر وذكرت مرارا أنه في سنة من السنوات وافق عرفة يوم الجمعة، وكان يسمح لكل من في السعودية أن يذهب إلى الحج، ما يمنع أحد. فذهب كثير من الناس، والمشاعر لها طاقة محددة، والأكل والشرب له طاقة محددة. في ذاك العام فقد الماء، حتى يحدثني أحد الإخوة يقول: أريد قنينة ماء لأتوضأ بها لأصلي، بذلت 10 ريال، هذه اللي أنت باع بنصف ريال، 10 ريال حتى أشتري، ما وجدت. فالمصلحة هنا ظاهرة جدا، والضرر معلوم في المخالفة. فلا شك أنه يجب السمع والطاعة في هذا، وأن الحج بلا تصريح معصية، وبالتالي فإنه يقدح في بر الحج، لأن الله عز وجل قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. فالوصية يا إخوة للنساء: من تيسر لها محرم مطاوع فالحمد لله، ومن لم يتيسر لها محرم مطاوع فلتبقى في بيتها، ولتعلم أنها ستنال أجر الحج وأجر الطاعة. والوصية لكل مسلم إن وجد هذا التصريح وهذه التأشيرة فليحج، وإن لم يجد هذا التصريح فليبقى في مكانه وليبشر، فإنه إذا علم الله من قلبه الصدق في إرادة الحج وإنما منعه المانع يؤجر كأنه مع الحجاج مع أجر الطاعة. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يكفينا الميل مع أهوائنا أو أهواء الناس. بعض المسلمين يا إخوة الدين عنده ما لم يعارض هواه، فإذا عارض هواه لا. وبعض الناس يفتي الناس بما يريدون لا بما يريده الله منهم، فنسأل الله أن يعيذنا من هذا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين إذا سمعوا الحق قالوا سمعنا وأطعنا ولزمنا وكانوا من أهله. بهذا الدرس تتوقف دروسي قبل الحج في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن نرجع من الحج إن شاء الله عز وجل، وعندي درس في المسجد الحرام إن شاء الله في يوم السبت بعد صلاة العشاء، كان أعلن عنه في يوم الجمعة ثم غيرنا الموعد إلى يوم السبت إن شاء الله بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام. أسأل الله أن ييسر وأن يعيننا على الإخلاص وأن يتقبل منا، فقهنا الله جميعا في دينه وتقبل منا ما نقدم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.